قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم السلام، قصص وعبر. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقال تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق، وقال تقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذه الآيات تشير إلى أهمية القصص، وكيف أنها منهج قرآني رباني أصيل ليثبت به النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من بعده لعلهم يتفكرون ويتأملون ويعتبرون في هذه القصص. وذكر الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه الكريم قصصا كثيرة عن الأنبياء، بعضها مفصل وبعضها مختصر. الذين سمي لنا منهم من الرسل 25 رسول، جاء ذكرهم في بعض الآيات الكريمات، ومنها قول الله عز وجل
وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين.
يقول تعالى في تبيان سبب هذا التفصيل الكثير لقصص الأنبياء في القرآن وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. إذن تثبيت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وفصل في الحق الذي اختلف فيه الناس، فتبيان لكثير من الخلل التاريخي الذي ورثناه وورثه الناس، فجاء القرآن ليصحح هذه الأخطاء التاريخية ويظهر الحق، وأيضا موعظة وذكرى للمؤمنين. وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ليسوا بمرتبة واحدة، هم مراتب. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. هذه القصص التي جاءت في كتاب الله عز وجل عبرة وعظة لمن كان له عقل يتفكر به. يقول الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الأنبياء عليهم السلام مصابيح الهدى، هم الأسوة والقدوة، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. سر على هذا المنهج واتبع هذا السبيل. أرسلهم الله تعالى تترى من بداية الخلق، تتابع الرسل والأنبياء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عدد الرسل زاد على 300 وعدد الأنبياء زاد على 124,000، حتى كان في بني إسرائيل كلما مات نبي قام نبي، ما يخلو من الأنبياء. وكان أحيانا في الزمن الواحد في البلد الواحد 3 أو 4 أنبياء. أرسلهم الله تعالى لإنقاذ البشرية. كلما واجهت البشرية انحرافا جاء الأنبياء والرسل عليهم السلام لينقذوا البشرية ويصححوا المسار. وتحملوا الأذى، تحملوا الأذى في سبيل دعوتهم لله عز وجل، بذلوا الجهد وصبروا ليوصلوا الرسالة كما أمرهم الله تعالى بها. فوجودهم حق وحاجة للبشر، والله سبحانه وتعالى ما كان ليترك الناس دون نذير حتى ما يحتج عليه أحد يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين. ما يحتج أحد. دائما في كل أمة يأتي نذير، وما من أمة إلا خلا فيها نذير. كل الأمم جاءها النذير حتى لا تقوم حجة على الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. هذه القصص تتميز بأنها قصص واقعية، ليست خيالية، ليست من نسج الخيال، وإنما هي قصص حدثت في أرض الواقع وعاشتها البشرية في فترات حياتها المختلفة. وتتميز بأنها قصص ذات عبرة، ليست قصص للترف والتسلي، وإنما مملوءة بالقصص التي تحمل المعاني والعبر من أجل أن نسير نحن الذين خلفناهم، نسير على هذا النهج ونقتدي بهم ونمتنع عن الأخطاء التي وقعت بها أمم الرسل من قبلنا. وهذه القصص عندما نتأمل فيها سنجد أنها محور التاريخ، محور التاريخ البشري يدور حول الأنبياء. نعم، كان للملوك وللقادة العسكريين أثر هائل في تحديد المسار، مسار التاريخ البشري، لكن الأثر الذي تركه الرسل والأنبياء عليهم السلام في تحديد تاريخ البشر أعظم أثرا وأبلغ في صناعة التاريخ. لن تستطيع أن تفهم التاريخ إذا لم تعرف قصة الأنبياء. وإلى اليوم الصراع الذي يجري في الدنيا انما هو صراع بين الحق والباطل، صراع بين اتباع الانبياء واعداء الانبياء عليهم السلام. واقول كذلك انك لن تستطيع ان تفهم القرآن الا اذا عرفت قصص الانبياء. كم آية وآية تتكلم عن الانبياء، واذا لم تعرف القصة التي وراءها قد تخفى عليك الكثير من المعاني. كم مرة ذكر آدم عليه السلام في القرآن، وكم مرة ذكر نوح عليه السلام، وكم مرة ذكرت لنا قصة بني إسرائيل مع موسى وفرعون مع موسى. أكثر من 70، ليست آية، 70 موضع، في كل موضع كذا آية، وأحيانا عشرات الآيات. كم سورة سميت بأسماء الأنبياء. فالذي يجهل قصص الأنبياء فاته جزء كبير من القرآن. ونحن كذلك نستعرض قصص الأنبياء حتى نتعلم منهج الدعوة لله عز وجل. نحن نريد أن نكون دعاة لله عز وجل، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. وحتى نستطيع أن نسير على المنهج الصحيح لابد لنا من أسوة وقدوة ومثال نقتدي به ونسير على نهجه. وأعظم المثال هو النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأعظم المثال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسل والأنبياء من بعده. نعم، لنا في الصالحين والصحابة الكرام قدوة ومثل، لكنهم يأتون بعد الرسل والأنبياء. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: والله ما وطئ الأرض، يعني ما داس الأرض بعد الأنبياء، خير من أبي بكر عليه الرضوان. فمنزلة الصحابة الكرام مهما وصلت لا تصل إلى مرتبة الأنبياء عليهم السلام، وإنما يأتون بعد الأنبياء. وقصص الأنبياء جاءتنا في القرآن الكريم، وجاءتنا في السيرة النبوية الشريفة، وجاءتنا في كتب التاريخ، ومن أبرزها قصص الأنبياء هو كتاب قصص الأنبياء لابن كثير، وجاءت كذلك في كتاب الطبري وابن الأثير والبداية والنهاية لابن كثير وغيرها من كتب الأقدمين والمحدثين. وهذه هي المراجع التي أعتمد عليها في هذه السلسلة. إلا أني أفعل شيئا، وهو أني عندما أقرأ للعلماء وهم ينقلون عن غيرهم فأدقق، فلا أنقل الإسرائيليات ولا أنقل عن الأحاديث الضعيفة، وأعتمد على الأحاديث الصحيحة وعلى تفسير كبار المفسرين للآيات التي نزلت في القرآن، وبالذات أعتمد على ابن عباس رضي الله عنه وعلى ابن كثير وابن جرير في تفسيرهما. فهذه هي المراجع التي أعتمد عليها في هذه السلسلة. كذلك نقص عليك نبأهم بالحق، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا. ولنبدأ بالقصة من أولها، نبدأ قبل الأنبياء وقبل الأرض وقبل السماوات، نبدأ بالبداية. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. سبحانه. يروي الإمام أحمد رحمه الله عن أبي رزين لقيط بن عامر العقيلي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كان في عماء، في فراغ، لا شيء، ظلام وفراغ، ما فوقه هواء وما تحته هواء. فهواء عند العرب يعني فراغ، فراغ ما في شيء. ثم خلق عرشه على الماء. فهذه بداية الخلق. وفي الحديث الآخر الذي يرويه الإمام أحمد كذلك وأبو داود والترمذي وغيرهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، ثم قال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا علم الله سبحانه وتعالى، خطه القلم بما أمره الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم وهو رأي جمهور الفقهاء في هذه القضية أي الأمور خلق أولا، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. إذن العرش أولا على الماء ثم القلم، فخط به الخط ثم جاءت السماوات والأرض. فعندما يقال أول ما خلق الله القلم يعني أول ما خلق من مخلوقات هذا العالم. وجاء هذا فيما يرويه البخاري عن عمران ابن حصين قال: قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء وفد من اليمن فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر، يعني بداية الخلق. فقال: كان الله، لا إله إلا الله، كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. إذن البداية العرش على الماء، ثم القلم كتب كل شيء. وفي كلام العلماء أن بعد القلم اللوح المحفوظ مباشرة، فكتب القلم على اللوح المحفوظ، ثم بعد ذلك جاء خلق الخلائق وخلق السماوات والأرض وتفاصيل ذلك. أما ترتيب هذه الأمور فجاءت فيها أقوال كثيرة للعلماء، وذكرنا لكم الترتيب الذي هو رأي جمهور العلماء في هذه المسألة. أما ترتيب خلق المخلوقات التي في العالم، عالم السماوات والأرض، فجاء فيها أيضا حديث صحيح يرويه الإمام أحمد ويرويه كذلك الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي
فقال: خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يعني الأذى والجراثيم والأمراض المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة. آخر خلق خلق، آخر المخلوقات، وهذا فيه أمر واضح في نظرية التطور وغيرها، المسألة واضحة كيف تمت المسألة، ما في تطور، الأمور هكذا خلقت خلقا. وآخر الخلق هو آدم، هو البشر أبو البشر. آخر خلق خلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة، فيما بين العصر إلى الليل، بين العصر والمغرب. فهذا فيه دليل على أن آدم هو آخر ما خلق من هذه المخلوقات، وفيه تفصيل على الأحاديث التي جاءت تبين لنا ترتيب خلق المخلوقات. وخلق الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق آدم خلق الملائكة عليهم السلام، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. وجاء في الحديث الصحيح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وجاء بعد خلق الملائكة خلق الجن، وجاء في ذلك الآيات والأحاديث الكثيرة. يقول الله سبحانه وتعالى: وخلق الجان من مارج من نار. المارج من نار طرف النار، طرف اللهب، ليس من أصل النار وإنما من أطراف لهب النار. وقالت تعالى على لسان إبليس: خلقتني من نار. وقال الله سبحانه وتعالى: والجان خلقناه من قبل، فدل على أنه قبل ذلك. وفي الآية: والجان خلقناه من نار السموم. فهذا أصل خلق الجن. وإبليس لعنه الله من الجن، وجاء هذا حتى لا يتردد أحد في هذه المسألة ولا يخطئ، جاء هذا في الآية: إلا إبليس كان من الجن ليس من الملائكة. يقول الحسن البصري رحمه الله: لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين، أبدا ما كان من الملائكة، من الجن. وهو يقول: خلقتني من نار، بينما الملائكة من نور. فتضافرت الأدلة على أن إبليس من الجن وما كان من الملائكة أبدا. وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت الجن قبل آدم بألفي عام، 2000 سنة قبل آدم، وسكنوا الأرض، هذه الأرض التي نعرفها كان يسكنها الجن، ففسقوا فيها وأفسدوا إفسادا عظيما، وقتلوا بعضهم تقتيلا، وسفكوا الدماء. كانت الجن قبل آدم بألفي عام فسفكوا الدماء، فبعث الله إليهم جندا من الملائكة. لما كثر الفساد في الأرض، ملأوا الأرض فسادا، فالله سبحانه وتعالى أرسل عليهم الملائكة فقاتلتهم الملائكة، معركة عظيمة حدثت على الأرض قبل خلق آدم بين الملائكة والجن، فبعث الله إليهم جندا من الملائكة فطردوهم إلى جزائر البحور، أخرجوهم من القارات وطردوهم إلى الجزر التي في المحيطات. وهذا موطن الجن إلى اليوم، أصل الجن، مراكز الجن الرئيسية في تلك الأماكن. وجاءت الأحاديث الكثيرة تشير إلى أن إبليس لعنه الله له عرش، هو ملك، هو رئيس الجن، وعرشه على الماء، عرشه في مكان ما على الماء، في الأرض على الماء. فهذا كان قبل خلق آدم عليه السلام. ونبدأ بقصة أول الأنبياء والمرسلين، آدم عليه الصلاة والتسليم. يقول الله سبحانه وتعالى، يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله سبحانه وتعالى لماذا خلقنا؟ لماذا خلق آدم أبونا عليه السلام؟ لماذا خلقنا؟ لنعبده. وهو عز وجل غني عن عبادتنا، نحن الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، لا يحتاجنا. لكنه سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فأحب عز وجل أن تظهر آثار أسمائه، أن تظهر آثار رحمته وآثار قدرته وآثار حكمته وآثار جبروته. فلذلك خلق الخلق ليرحم، وخلق الخلق ليظهر علمه وحكمته وجبروته وقدرته، لتظهر خلق الخلق، وهو غني عن الخلق عز وجل. وتبدأ القصة في خلق آدم قبل خلق آدم، في حوار سماوي عظيم بين الرب سبحانه وتعالى والملائكة عليهم السلام. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة ينتج، يترك وراءه خلائف، خلف تلوى خلف، وخليفة نائب. أبو بكر خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ناب عنه بعد وفاته، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل خليفة يحكم الأرض ويعمر الأرض، هو الذي خلقكم في الأرض واستعمركم فيها لتعمروها، يريد هذه الأرض أن تعمر. والجن أقل شأنا من أن يعمروا الأرض، وأقل عقلا من أن يعمروا الأرض. يقول العلماء عن الجن: أعقلهم بعقل صبي بعشر سنين، ما عندهم القدرة والعقل على أن يبنوا الأرض. أما الإنسان فالله سبحانه وتعالى خلقه في أحسن تقويم، صوره سبحانه أحسن الصور، ونفخ فيه من روحه. فسألت الملائكة قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. كيف عرفت الملائكة أن آدم وذريته سيفسدون في الأرض ويسفكون الدماء؟ ما قالوا هذا على وجه الاعتراض، كلا، حاشاهم. ملائكة لا تعصي الله عز وجل، عباد مكرمون، لا يعصون ربهم ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وإنما قالوها على وجه الاستفسار، يسألون بعدما رأوا من صنع الجن في الأرض. الله سبحانه وتعالى خلق الجن وأعطاهم التخيير ففسدوا وفسقوا في الأرض، والآن سيخلق خلق آخر في الأرض لعله سيفسد كما أفسد الجن، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كما فعل الجن؟ يعني هذا معنى الآية، كما فعل الجن. فمستغربين وخشوا أن يكونوا قصروا في عبادة الله عز وجل، فأرادوا أن يسألوا هل نحن قصرنا حتى تخلق خلقا غيرنا؟ ولذلك جاء في كلامهم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني نحن هل قصرنا في تسبيحنا أو تقديسنا حتى تخلق خلقا غيرنا؟ إذن السؤال من جانبين، هل ستخلق خلقا يفسدون في الأرض كما فعل الجن، وهل نحن قصرنا حتى تخلق خلقا غيرنا؟ فهذا معنى الآيات. فالله سبحانه وتعالى رد عليهم قال إني أعلم ما لا تعلم. هنا تحدث الملائكة بينهم فقالوا ليخلق ربنا ما شاء فلن يخلق خلقا إلا كنا أكرم على الله منه وأعلم، يعني لن يخلق خلقا، هم يرون الخلائق السماوات والأرض والجبال والمخلوقات والرياح والجن والدواب، رأوا كل شيء ويعلمون أنهم هم الوحيدون الذين يسبحون الله تعالى، لا يفطرون ويفعلون ما يؤمرون ويتحملون التكاليف من الله سبحانه وتعالى وينفذون أمره في السماوات والأرض، وهم أكرم الخلق عند الله عز وجل. فقالوا لم يخلق الله تعالى خلقا إلا كنا أكرم على الله منه وأعلم، هم أعلم الخلائق وأكرم الخلائق عند الله سبحانه وتعالى. ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق آدم أمر بتربة من الأرض فرفعت إلى الله عز وجل، في الحديث الذي يرويه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان وغيرهم أن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، وجاءت أحاديث أخرى تقول أنه رفعت إلى الله عز وجل، قبضت قبضتها الملائكة ورفعت إلى الله سبحانه وتعالى. إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحزن، السهل يعني اللي طباعه رقيقة والحزن الصعب اللي طباعه جافة وشديدة، وبين ذلك فاختلاف البشر في أشكالهم وألوانهم وطبائعهم هو من أصل اختلاف الأرض بألوانها وطبائعها وخلقتها. وهذا الخلق بدأ بهذا التراب، ثم بل التراب فجعل طينا، ولذلك جاءت الآيات أنه من تراب وجاءت الآيات أنه من طين. في البداية تراب، جاء بقبض التراب وبل التراب فجعل طينا. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، الطين تراب مبلل، ثم بلت الطين أكثر فبدأ التراب، هذا الطين بدأ يتلاصق من طين لازب، من طين لازب متلاصق يلصق بعضه ببعض، ثم شكله الله سبحانه وتعالى بيديه الكريمتين عز وجل، وجاء هذا في الآية لما خلقت بيدي، فالله سبحانه وتعالى ما وكل خلقه إلى الملائكة، وإنما خلقه وصوره بنفسه عز وجل بيدي، فشكله في صورة تمثال إنسان تمثال، وترك هذا الطين مدة حتى جف فصار صلصال أسود مصور كالفخار، فخار الذي تصنع منه الجرار، تصنع منه الحد، فهذا أصله تراب طين ثم جف فكان طينا ثم صار طينا لازبا ثم صار جسما مصورا تمثالا ثم ترك حتى صار صلصال واسود لونه، مع جفافه اسود لونه، فصار كالحمأ، الحمأ سواد، فيه سواد مسنون كأن فيه آثار الرماد، سنون احنا نسميه آثار الرماد الأسود. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. إذن لا تناقض بالآيات، آية تقول تراب، آية تقول طين، آية تقول طين لازب، آية تقول صلصال، آية تقول حمأ مسنون، كلها صحيح لأنها تسلسل صنعه بهذه الطريقة. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد خلقناكم ثم صورنا، ويقول عز من قائل ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وجاءت الآيات تشير إلى هذا، أسجد لمن خلقت طينا، وفي آية أخرى من صلصال كالفخار، الفخار هو الصلصال الذي جف وصار كالفخار الذي تصنع منه الجرار. وكان هذا في آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة، وهذه من أيام الله عز وجل، ليست من أيامنا، من أيام الله عز وجل التي حساباتها تختلف عن حساباتنا. أما شكله هذا التمثال، شكله لما خلق، فجاءت الأحاديث يرويها البخاري والإمام أحمد، خلق الله آدم وطوله 60 ذراع، 60 متر، 60 متر طوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فما زال الخلق ينقص منذ ذاك، منذ ذلك الزمان والبشر قامتهم تقصر، كل ما جاء جيل يكون أقصر من الجيل اللي وراءه، فأول الخلق وأطول الخلق هو آدم عليه السلام 60 ذراعا في السماء، وأهل الجنة، أهل الجنة كلهم بطول آدم يدخلون الجنة بهذا الطول. وجاء في حديث يرويه الإمام أحمد وتفرد به أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف طول آدم بأنه 60 ذراعا وعرضه 7 أذرع، 7 أذرع، 7 أمتار. إذا مخلوق ضخم كبير عملاق، 60 متر في 7 أمتار. وجاء في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده وغيرهما، أنه لما خلق الله سبحانه وتعالى آدم شكله ما نفخ فيه الروح، تركه، تركه مدة قائم هكذا. في الحديث لما خلق الله آدم تركه ما شاء أن يدعه، فجعل إبليس يطيف به، بدأ إبليس يدور عليه. تحجب هذا، فلما رآه أجوف، شاف أنه مفتوح من داخل، خلق الله سبحانه وتعالى خلقه حتى بشكله من داخل، لما رآه أجوف عرف أنه خلق لا يتمالك. وفي هذا إشارة إلى أن الجن ليس فيهم جوف كالإنس، وإنما الإنس هم الذين فيهم من داخلهم مجوف. وعرف أنه خلق لا يتمالك، يعني ليس به قوة، فارغ من الداخل. ثم إن الله سبحانه وتعالى لما خلقه بهذه الصورة فصلت لنا الأحاديث ما فعل معه إبليس. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما يرويه الطبري، يقول ابن عباس: أمر الله تعالى بتربة آدم فرفعت، فخلق آدم من طين لازب من حمأ مسنون، وإنما كان حمأ مسنونا بعد التراب، فخلق منه آدم بيده فمكث 40 ليلة جسدا ملقى ما فيه روح، فكان إبليس يأتيه فيضربه برجله فيصلصل، لما يضرب تضرب الجرة ولا الفخار يطلع صوت صلصال، فيصلصل وفيصوت، فهو قول الله تعالى: من صلصال كالفخار. ومرت الملائكة بآدم قبل دبيب الروح فيه وهو ملقى صلصالا، ففزعوا منه لما رأوه، وكان أشد من فزع إبليس، فكان يمر به، يمر على آدم فيضربه فيصوت الجسد كما يصوت الفخار، فتكون له صلصلة، فيقول إبليس: لأمر ما خلقت. ثم يدخل من فيه ويخرج من دبره، يدخل من داخله ويطلع، فقال للملائكة: لا ترهبوا من هذا، لئن سلطت عليه لأهلكنه، ولئن سلط علي لأعصينه. تعجب، لماذا خلق؟